بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الأهفال في مصايد الشيطان: فصل في القلب المريض. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه، وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول حي مخبت لين واعي، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله سبحانه وتعالى القلب في هذه الآيات القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه والمطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرص والأنف الأخشم، وذكر العنين والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة: فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له، والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له، والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم، فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له، وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما الأرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا فشيئا كعرض عيدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو
يعني هو يعني أخذها من يشرب من قوله تعالى أشربوا في قلوبهم إيش العجل، أي محبة العجل. نعم.
وهو معنى قوله كن كالكوز مجخيا، أي مكبوبا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران مترامياً به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا. والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى اتباعه له. وأو قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أساس مرضها، وهي فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة. إلى كما صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب مؤمن، وقلب أغلب فذلك قلب كافر، وقلب منكوس فذلك قلب منافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهد وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان، وأشار بالقلب الأغلق إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب، ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، ولا أصحابها على أدبارهم نفورا، وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أن ينكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسولا، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. الباب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله لما ذكر أقسام القلوب وأن القلوب أقسام ثلاثة: القلب السليم، القلب الميت، والقلب المريض. القلب السليم قلب الميت والقلب المريض. القلب السليم أولا سلامته تعرف بأنه متوجه إلى الله تبارك وتعالى بجميع شؤونه، لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في تعبده أو في طلبه من ربه، فالرزق لا يطلب إلا من الله، والعلم لا يطلب إلا من الله، والإنعام لا يطلب إلا من الله، والتثبيت لا يطلب إلا من الله، والتوفيق والسعادة لا تطلب إلا من الله، والعصمة والاعتصام لا يكون إلا بالله، وهكذا. القلب السليم أولا هو لم ينقص توحيده في توجهه إلى غير الله تبارك وتعالى في شؤون حياته كلها، في شؤون حياته كلها. ومع ذلك هو قائم بأمر الله من حيث التعبد والتأله، فالغالب عليه هو ذكر الله للغفلة، غالب عليه هو ذكر الله للغفلة، والغالب عليه الحذر من الذنوب والمعاصي، وإن وقع فيها فإنه لا يصر عليها. أما القلب المريض فمعناه أن فيه علة، هذه العلة إما أن تكون بسبب فساد العلم والقصد، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا نوع. والنوع الثاني هو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا ترققن القول. مهم معنى هذا أن كل من رغب في أو مالت نفسه إلى شيء من أنه يكون في قلبه مرض، لا، لكن الله وصفه بقوله فيطمع. يا ذا النبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرة إلى امرأته وهي زينب وهي تمعس، هي تعمل في، فأتاها عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه يعني مر في الطريق ونظر إلى وبين أن هذا هو الذي يذهب ما في النفس، أن يأتي الإنسان الحلال فينقض الصورة الأولى التي وقعت في نفسه، إن وقع في نفسه شيء. لكن الفرق بين هذا والآخر أن الآخر يطمع، يعني متوجه للحرام، متوجه للمنكر، إذا ينبغي التنبه، لأن أحيانا بعض الناس يظنه أنه فقط بمجرد أن الإنسان يهوى الشيء أنه يعني، لا، أنت لا تلام عليه إلا إذا تبعت هواك وفعلت من الأمور ما تلام عليه شرعا، ما تلام عليه شرعا. فالقلب المريض هو الذي يتبع هواه، سواء كان ذلك في أمر الشبهات أو كان ذلك في أمر الشهوات، تجده متبع لهواه. ولا ريب أن أمر الشبهات أخطر وأشد من أمر الشبهات باتفاق العلماء، ولكن الشهوات، أمر الشبهات أعظم من الشهوات، ولكن الشهوات تضعف ديانته وتضعف تقواه وتضعف إقباله على ربه. وما هو معنى هذا أنه كافر؟ لا، مو كافر، ولا يزال داخل دائرة الإسلام والإيمان، ولكن فيه ضعف، ولكن فيه إيش؟ ولكن فيه ضعف عن المجاهدة، ضعيف في مجاهدة نفسه ومقاومتها وإلزامها بالحق وإبعادها عن الباطل. فهذا من أعظم الأمور بإذن الله التي تعينه على التخلص من هذا، هو الإخلاص والتوحيد. فإن الإخلاص والتوحيد هو أعظم أسباب صيانة الله سبحانه وتعالى، بل حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده من الوقوع فيما يكره، كما قال تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قد قال قبل ذلك: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالمخلص ما يتركه الله عز وجل يقع فيما يكره، وإنما يبعده ويحفظه سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على فضل التوحيد، وأن التوحيد بالنسبة لبقية الأعمال هو الأصل، وبقية الأعمال هي فروع، هي فرع للتوحيد. الأصل التوحيد هو الشجرة، والأعمال هي الثمرة. الأعمال، فإذا طاب الأصل طابت الأعمال، فإذا كمل توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء وإخباتا وإنابة ورغبة ورهبة وذكرا وشكرا، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، كما قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن أعظم أيضا ما يصرف ما يكون سببا لصلاح القلب المريض وشفائه، هو العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم يزيل عنه الغشاوة ويزيل عنه الأمور التي يتوهم بسببها خلاف الحق، أو يتوهم الباطل حقا، ويسد عليه العلم مداخل الشيطان، إنه يكون عنده علم بمداخل الشيطان وطرقه. ومن أعظم أيضا ومن أعظم العمل الصالح الذكر، وأعظم الذكر كلمة التوحيد، ولهذا أن أمر النبي وحث النبي على تكرارها، فقال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، أو قال 4 رقاب من ولد إسماعيل، إلى أن قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. إذن التوحيد هو الذي يحفظه، لاحظ، بالتوحيد حفظ، بتوحيد الله حفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان، وكان في حصن حصين من الشيطان. فإذا إذا كان الإنسان الغالب عليه الذكر التسبيح والحمد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن فإن الشيطان لا سبيل له عليه، كما قال تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. والذكر ينفر منه الشيطان، ولهذا إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، يبتعد حول 80-90 كيلو يهج، ما يبي يسمع صوت الأذان. وهكذا الإنسان إذا اشتغل بالذكر فإن الشيطان ينفر، الشيطان ينفر. ومن ذلك التكبير، ومن ذلك التكبير، فإن الشيطان لا يستطيعه ولا يقدر عليه، ليهرب منه إذا أكثر الإنسان من التكبير. من ضمن قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا أعظم ما يجاهد به أعداءه من شياطين الجن والإنس، من شياطين الجن وشياطين الإنس. أما القلب الميت، فالقلب الميت يعني هو القلب الذي كما جاء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا أعظم أوضح علامات القلب الميت، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني الإنسان قد لا ينكر منكر بيده أو بلسانه ولكن ينكره بقلبه، لكن إذا اجتمعت الأمور هذه حتى بالقلب ما ينكر فخلاص القلب ميت، صار القلب ميتا، صار القلب قلبا ميتا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. في ذكر حقيقة مرض القلب، قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرهن ألا يلن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة، ومع ذلك فلا يخشن في القول بحيث يلتحقن بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. وقوله تعالى: وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه 5 حكام: فتنة للكافرين، فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب، فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهدي. يهديه، وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا لكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه أربع حكم: فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمى قلبه عن المراد بذلك، فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له الحيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاده بوجه من الوجوه. وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر الرسول به لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة الرسل على صدقه، فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة ذكره، والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض، شفاء العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم ونفاءه بضدهما، فقال: عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والأظهر أن من ها هنا لبيان الجنس، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. فصل.
هذا صحيح، لا ريب أن القرآن بالنسبة للقلوب مثل المطر بالنسبة للأرض، مثل الغيث، وأعظم القلوب سلامة وصحة هي أعظمها انتفاعا بالقرآن، تلاوة وتدبرا وتفكرا وتعظيما ولهذا الناس في قراءة القرآن يختلفون، ويختلف انتفاعهم بقراءة القرآن بحسب تدبرهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال حذيفة في قيام الليل ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا آية فيها وعيد أو استعادة إلا استعاذ، ولا آية فيها تسبيح إلا سبح، أو استغفار استغفر. فإذا كان هذا هو حال القارئ، ولهذا النبي كان يعني يقرأ السورة، يمكن غير النبي يقرأ في نفس الوقت عدة سور. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتدبر ويسأل ربه، وهذا هو يعني هنا ينتفع الإنسان بالقرآن الكريم، لأن الله إنما لما يقول قل الله عز وجل في القرآن الكريم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فإذا قرأتها فتقول هذا أنت، وبهذا تهدأ. إذا قرأتها قل وقل عسى أعد، إذا قلت وقل عسى أن يهدي هذا تلوتها ثم تقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وهكذا كل ما مررت بآية فيها دعاء أو أثنى الله عز وجل على هذا الدعاء، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا هب لنا من أزواج، وهكذا كل ما مررت. بل أحيانا في أشياء قد ما تكون دعاء، قد ما يكون دعاء ولكن الله أثنى على قائلها. وش مثله؟ مثل قول الله تبارك وتعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. هذه الكلمة يعني ذكرها الله يعني لمن تأمل في سياق التثبيت، كيف الله ثبتهم عز وجل. فأنت قل ربي رب السماوات والأرض لا شريك له. وهالكلمة أيضا قالها في سورة الكهف أيضا ذاك الرجل الذي كان يناظر ذاك المشرك وقال ولولا إذ دخلت قلت ما لا كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل لكن هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا. ولهذا جاء في الحديث حديث صحيح أن هذا الذكر الله ربي الله ربي لا أشرك به شيئا هذا يزيل يعني الهم. فأنت إذا قرأت القرآن فاقرأه على هذا، اقرأه على هذا. وإذا مررت بآية فيها تعظيم لاسم من أسماء الله فعظمه، إذا مررت بآية فيها تعظيم لاسم من أسماء الله أو ختم باسم فعظم الله عز وجل بهذا. وهكذا ينتفع الإنسان ويكون القرآن شفاء، يكون القرآن شفاء، فتكون أنت يعني عملت بما أمر الله عز وجل. مثل ما أحيانا نقرأ إن مثلا يقول الله لنبي وقل ثم نظن هذا للنبي، نظنها للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس للنبي بل للنبي ولغيره، كل محتاج إيش إلا أمر لا يليق إلا بالنبي، إلا أمر لا يليق إيش إلا بنبي، عاد سواء كان نبينا عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. يقال شيخنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لمثل هذه الآيات.
إيه لا، هو مقصود أنها يعني قد يقال هذا وقد يقال إنه أن القرآن الأصل أننا نعمل بما فيه، ما من الأصل أنه إذا قال الله في القرآن قل قل أنت، قل ما أي شيء يقول الله فيه، قل قلها، ما تدري ترى تحتها أسرار وحكمة ما تدري عنها ولا شيء، واضح؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي إيش؟ تقولها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي إيش؟ أي يحضرون. وهكذا كل ما تمر بشيء فإنك تقوله بهذا، تكون تقرأ بتدبر وتنتفع من قراءتك، وتكون يعني قراءتك شاملة للدعاء، لدعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة تسأل ربك، ودعاء العبادة تسبح وتعظم الله عز وجل في الموضع الذي ور فيه شيء يدل على التعظيم. يعني مثلا في إذا قرأت مثلا في آخر سورة ياسين تقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وبحمده. وهكذا في سورة لما قال سبحانه فسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، تقول مثل ما يقول ربك، تقول سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. أو مثلا قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، تقول أنت الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم.
فريضة يا شيخ، أنا معلش لو طلعت بهذا السؤال، الفريضة يقال؟
لا لا لا، هذا في النافلة
فقط،
هذا في النافلة
وخارجة.
في النافلة أو يقرأ القرآن خارج الصلاة يقولها طبعا، ما في نشك.
فصل في أسباب ومشخصات مرض القلب والمرض البدن والقلب.
ولم أو مثلا جاء شيء فيه وعيد، فأنت ما تمر عليه أنك ما لست معنيا بهذا. ولهذا النبي لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابنا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قالوا من تحت أرض، قال أعوذ. وهكذا أنت إذا مريت بمثل هذا فإنك تستعيذ. نعم.
سأل الله إليكم. ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له، يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب.
طبعا القرآن يعني هو شفاء للروح والقلب والصدر، وشفاء للبدن أيضا، هذا ينبغي أن نتعود عليه، أن القرآن هو شفاء إيش؟ شفاء لأمراض، شفاء كما قال النبي لما شفاء العي، السؤال العي يعني الشيء الذي فيه خلل، فيه هذا قد يكون في القلب وفي الروح وفي النفس في العقل، وقد يكون في البدن مرض البدن، ومرض البدن أيضا يستشفى بالقرآن، يستشفى بالقرآن. بل أعظم شاف له بإذن الله، أعظم سبب لذلك هو كلام الله، ولا يوجد في هذا الكون الآن الذي نعيش فيه شيء أعظم من كلام الله، لا يوجد شيء أعظم من القرآن الكريم، لا المساجد ولا الكعبة ولا، لأن هذا كلام الله، وهو أعظم أمر أعظم شيء. كيف وقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن له تأثير عظيم ولا ريب في ذلك، إلا عند المنافقين والكافرين والفجار، له تأثير عظيم على صلاح الأرواح والقلوب والأبدان. وقد علمنا من بعض الرقاة الذين يرقون الناس ونعلم فيهم الخير والصلاح أنه تعافى على أيديهم أناس قال الأطباء إنكم ميؤوس من حالتكم ولا شفاء لكم، فعافاهم الله عز وجل بالرقية، بالرقية بالكلام، بكلام الله، بالقرآن، بالقرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليك.
ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية، فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو مرا والخبيث طيبا والطيب طول والطيب خبيثا. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك، بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية، فالأول إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتها، وإما لزيادة فيها يحتاج إلى نقصانها، والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعي، فيداوى بمقتضى ذلك. ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراء المواد الفاسدة، ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة، وقد ترمنا الكتاب العزيز وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان، ويقضي المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ، حفظا لقوتهما عليهما. إن الصوم يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. وأما الحمية عن المؤذي فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له في باطنه. وأما استفراء المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه، فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا، فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال. وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فساد تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع أو يحب الباطل. أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والرأي، كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي شك، وتارة بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده. والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي،
يعني أن الإنسان يقصد رحمه الله أن الإنسان إذا كان سبب فساد قلبه أمور، فإذا أراد صلاح قلبه فليقطع هذا الأمر وليبتعد عنه. هذا أمر يعني في جميع أمور الحياة، كما يقولون الباب اللي يجيك منه ريح العوام سده واستريح. فأنت إذا أردت راحة قلبك، هالأمور اللي أنت تعلم أنها هي سبب ضعفك وبعدك عن ربك وطاعتك للشيطان، سكر هالباب هذا وابتعد عنه، وابتعد عن دواعيه، وابتعد عن أسبابه، ولا تلتفت له ولا تفكر فيه. ولا هذا من 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 أيسر الأمور التي الإنسان بها أنه يبتعد عن أسباب المنكر، وبهذا يصلح قلبه، يصلح القلب من
وبالجملة، فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضي زاد مرضه وضعفت قوته وترى مائل التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته.
وهنا قوله ما لم يتدارك ذلك يعني ينبه إلى شيء ينبغي التنبه إليه، يعني أن الإنسان في نفسه ضعيف، الإنسان ضعيف، فلن يعني ينجيك ويخلصك إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هذا ذكرني بقال قال نعمة لما الله قال في يونس، هو نبي صالح من الصالحين، قال لولا أن تداركه نعمة من ربه، نعمة من ربه. فإذا هنا من التوحيد ومن كمال التوحيد أن توقن بأن صلاحك إنما هو بيد ربك عز وجل. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا يشمل المصائب التي قد تصيب الإنسان، ويشمل أيضا فالحسنة وصلاح قلبك واستقامة أمرك ما هم من نفسك، لا تظن أن هذا من نفسك، لا، إنه إنما هو إيش؟ من ربك سبحانه وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن تعتني به هو هذا الأمر، وشو؟ زكاة النفس، زكاة النفس، لأن بها إذا زكت نفسك يعني تحررت وانطلقت وارتفعت. ولهذا شوف، لاحظ الله عز وجل وش قال: 11 قسما، ناظر ماذا قال بعدها، قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها إيش؟ فجورها وتقواها، قد أفلح إيش؟ من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وزكاتها هو بصلاحها، زكاتها بصلاحها. ودساها أي يعني حقرها، حقرها وأخفاها ووضعها. أما إذا زكاها فقد رفعها، فقد إيش؟ هذا الأمر في قوله قد أفلح من زكاها، اختلف العلماء هل الضمير يرجع إلى الإنسان أو إلى الله تبارك وتعالى. الصحيح أنه يعود إلى الله عز وجل، فهو الذي يزكي والذي يصلح، ولكن الإنسان مطلوب مطالب باتخاذ الأسباب، مطالب كما قال تعالى وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. لكن المقصود أن صلاحك وصلاح قلبك هو بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يهدي ويقلب القلوب ويصرف القلوب. فإذا صدقت في سؤال ربك وأظهرت كما قال تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أظهرت التضرع لله والتذلل، وهذه العبودية، حينئذ يفتح الله عليك ويهديك ويصرف عنك أسباب الشر ويهيئ لك أسباب الخير. فالأمور كلها بيد الله. إذن ينبغي أن نعلم أنه مع ما ذكرنا من أسباب في صلاح القلب، فإن من أعظم فإن من أعظم أسباب صلاح قلبك هو صدق توجهك إلى الله تبارك وتعالى. فإذا صدقت في التوجه إلى الله فإن الله لا يخيب إيش؟ من صدق في مستحيل هذا، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى لا يخيب من صدق في توجهه إليه، فإن الله يأخذ بيده وبناصيته إلى الخير والبر والتقوى. وفق الله جميعا ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله خير.